مساحة حرة.
الروائي خيري الذهبي معنا اليوم، ورواية جديدة بعنوان الجنة المفقودة من القنوات إلى كفر سوسة، وبالعودة إلى دمشق مجددا، ولكن التاريخ حاضر في كل كتاباته ورواياته، حاضر بما تغير وبما بقي وماذا عن المستقبل. أستاذ خيري، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
أهلا بك يا ستي. أهلا.
رواية جديدة بعنوان الجنة المفقودة، وهو طبعا يطرح هذا التساؤل الخاص بأننا نحن على الأرض صحيح، ولكن الجنة أيضا بعيدة جدا عنا لما يعيشه السوريون، فكيف تختصر هذه الرواية؟
أولا أنا سأتحدث عن مدينة دمشق وحي القنوات قبل أن أدخل في الكلام الذي نعنيه ونحن نتكلم عما يتم الآن في سوريا من قسوة وشراسة وبعد عن الإنسانية.
القنوات، الحي دمشق العريق، فماذا
القنوات؟ ترى هل هذا الحي مبني في الفترة الإسلامية أم مبني في الفترة ما قبل الإسلامية؟ أنا الحقيقة تابعت الأمر بشدة ووصلت إلى مسألة أن كلمة القناة ليست عربية أصلا، ومجموعها القنوات ليست عربية تماما. فقناة نعرف نحن أنها تطلق باللاتينية وباليونانية القديمة بمعنى الشارع. الآن سأعود إلى القنوات نفسها. مدينة دمشق مدينة قد بنيت أساسا تتحامى بنفسها وبنفسها تتحامى، بمعنى أن الأسوار التي أقيمت عليها كانت تحميها من عدوان ومن تدخل ومن قربة. ترين الآن العدوانية التي تتم في المنطقة العربية بكلها، في المنطقة العربية ككل، على لبنان وعلى سوريا وعلى الأردن وعلى العراق، هي دائما كانت هكذا، لم تستطع أن تنجو من هذه التجربة القاسية. أنا الآن سأتحدث عن القنوات بحد ذاتها وكيف اكتشفت كفر سوسة. في يوم من الأيام كنت ربما في 5 أو 6 من العمر، وقد خرجت من البيت فوجدت عاملين يعملان في تنظيف الطالع. الطالع اسم شامي متخصص، يعني المكان الذي يدخل منه الماء إلى البيت. وفيما بعد سأعرف أن هذه الطوالع كانت كثيرة في حي القنوات تحديدا. حي القنوات كان يسقى ويشرب من نهر القنوات، والقنوات هو آخر بلد قبل أن يتحول إلى الغوطة. كنت أتفرج على رجل ينظف ويلعب ويعبث، وهكذا كان في منظوري. طبعا أنا أتكلم بمنطق الطفل الذي كنت، ولكنه التفت إلي وقال لي: أنت تندهش. ما قلت لي يعني أنا أندهش من ما أرى ولست أعرف ماذا تصنع. قال: نحن ننظف الأقنية التي ستمر من البيت بيتكم إلى النهر نفسه. وبالفعل كان يدخل حبل طويل في نهايته ما يشبه الخطاف، ويجره فينجر معه النباتات الجافة التي سدت الطريق، ويعيدها 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 حتى نظفت. واكتشفت لماذا كانت البحرة في بيتنا تعفنت وتوقفت عن العطاء، واكتشفت أنها كانت القناة مسدودة. كانت هنالك فتاة من سني تقريبا أو أصغر قليلا اسمها أمية. أنا الآن أذكرها بعد أكثر من 60 سنة.
لماذا الآن؟
كانت الطفلة الوحيدة التي عرفتها في ذلك الحين. وكانت أمي مقلة. فهمت ضحكتك. لا ليس، فكنت أصغر من أن يتبادر إلى ذهني هذا الشيء.
لا لا، لأنه جميل أن تتذكر بعد 60 عاما، يعني لا تزال مطبوعة في ذاكرتك، فهذا هو اللي بيخلي أنه أكيد في شيء لمسك لديها حتى تتذكر، وهي ذكريات الطفولة بكل الأحوال. نعم، تفضل أستاذ خيري.
كانت هذه مختصر المرأة في شكل عام.
نعم،
جدتها كانت تقيم في البيت المجاور لنا وكانت تهتم بها. دخلت في حياتي كشريكة في معرفة العالم في ذلك الحين. ثم حين اكتشفت السمكة الزرقاء،
نعم،
أنت لا تعرفين شيئا عن السمكة الزرقاء،
لا
ولكن
بس
أنا
عرفت
أحد
أنه هي لها علاقة بتحقيق الأمنيات ولها علاقة بتحقيق الأحلام، وهذا الصبي يركض وراءها لكي تحقق حلمه أو أحلامه.
فكان هنالك حي اسمه زقاق الجن، ولم يكن مسكونا من بشر على الإطلاق، بل كان فيه دكاكين لإصلاح السيارات وما إلى آخره. وكنت حينما تعلمت المشي الوحيد أعبر هذا السوق إلى حي الشيخ سراج ثم إلى كفر سوسي أزوره، وكانت وما تزال إلى الآن هوايتي الوحيدة هي المشي الطويل الذي أكتشف فيه العالم. لكن في نفس الوقت كنت أفكر في أشياء كثيرة، وكانت هذه بداية الكاتب لدي.
نعم.
المهم أني حين كنت أمر في زقاق الجن هذه لاحظت أن هناك قناة من بلدة تمر فيه. هذه القناة تعبر السوق كله إلى أن تصل إلى كفر سوسة فتسقيها. وكنت أعبر فوق الجسر حينما لمحت سمكة زرقاء.
نعم.
ثم عبرت الشارع، لم أهتم، لم أكترث لها، لكني بعد حين سمكة زرقاء كيف، وعدت مباشرة إلى البداية. مكثت أنتظر رؤية هذه السمكة الزرقاء، لم أعد أراها. فعبرت الجسر وانحنيت على النهر أنتظر السمكة الزرقاء، ولكن السمكة الزرقاء اختفت تماما. وبذلك دخلت في حياتي فكرة السمكة الزرقاء، وهي طبعا ربما كانت حلما، ربما كانت رؤية غريبة، لأن ليس هنالك سمكة زرقاء في التاريخ.
وهون على كل حال أستاذ خيري الذهبي، هذه السمكة الزرقاء التي تتحدث عنها ومنها تنطلق الحكاية إذا بدنا، وهذا التنقل بنهير كما أطلقت عليه زقاق الجن، هناك العديد من الأنهر التي توردها في هذه الرواية، يعني النهر حاضر وكأنه هو انبعاث للحياة، انبعاث للماء، لكل شيء خصب، عديد من الأنهر تتحدث عنها، أيضا تمشي وتمشي في أحياء القديمة وتروي كيف مثلا حي الحريقة صار الدرويشية إلى ما هنالك، ذكر الأحياء متعدد في الروايات، ودمشق حاضرة كما عودتنا دائما في رواياتك. أيضا هناك العذابات، هناك أيضا كتم الحريات، هناك الجوع الذي تعتبره مفقد للعزة، البشر ضعفاء تقول أمام الجوع ويتم ترويضهم حتى الذل،
يتم ترويضهم بتجويعهم،
صح، بتجويعهم لكي يصبحوا أذلاء، لكي يصبحوا منهكين
ومطيعين.
نعم.
حاولت الدولة في زمن الحكام الصالحين أن تخفف عنا هذه المعاناة، فجعلت ما يسمى بخبز الوثيقة، كنا ننطقها باسم خبز الوثيقة. هذه الوثيقة كانت تخصص لكل بيت حصة من الخبز. فكنت أذهب بنفسي مكلفا من أمي طبعا، فكنت أروح وأمضي فآتي بالخبز إلى البيت، وعلى الطريق أتسلى بأكل الخبز الحاف. في إحدى المرات وقد سد المعبر الذي يمر منه الماء إلى البيت، نادتني أمي وطلبت إلي أن أمضي إلى الرجل الذي نظف الأقنية. فمضيت إلى حي في القنوات اسمه حي التعديل. تلاحظين التعديل يعني عدل الشارع، ففتحوا فيه قناة تصل ما بينه وبين باب سليجي. وحينما مررت في هذا حي التعديل رأيت زحاما من الناس، فوقفت أتفرج لأكتشف دبا عظيما كان قد جاء به رجل من قرية حوالي دمشق اسمها حلبون. هذا الدب ربما كان من أواخر الدببة التي كانت موجودة في سوريا في ذلك الحين. وقفت أتفرج عليه مندهشا، ولكن ولدا شاء أن يعابسني فدفعني لأجد في الساحة تماما وقريبا من الدب
وجها لوجه، نعم.
وجها لوجه، وصرخت مرعوبا. أنا أتكلم عن طفل عمره 5 6 سنوات، يعني
نعم،
ليس هذا الرجل.
وهو الكبير سيصرخ كمان، ما لا تخاف. إذا كان وجها
صرخت
لوجه.
مرعوبا وحاولت أن أهرب، والدب حاول أن يهاجمني، ولكن القناع الحديدي الذي كان يمسكه عن العض، ورجعت بحثت عن هذا الذي دفعني لم أجده، ورجعت إلى البيت مكسورا لأقول لأمي أن الدب لم يستطع أن يقتلني. فضحكت ومضت لتأتي بنفسها المنظف الذي ينظف المجاري.
أستاذ خيري الذهبي، في حوارنا عن هذه الرواية الجديدة وردت كلمة الحروب العادلة بهذه الرواية، واستوقفتني هاتين الكلمتين عندما نتحدث عن حرب. كل حرب هي عادلة؟ ألا تطال رغم عدالتها آخرين بمظالم؟
طبعا طبعا، أنت انتباهك لهذه المسألة يدل على ذكاء خاص. الحروب العادلة نادرة إلا ما كانت دفاعا عن الوطن. للأسف الشديد الدفاع عن الوطن ليس مألوفا كثيرا في بلادنا. على أي حال، سآتي إلى اكتشافك فرشوسي.
نعم.
هذه الفتاة المسماة بأمية طرقت علينا الباب في أحد الصباحات وطلبت مني أن أمضي معها. إلى أين؟ قالت لي إلى كفرشوسي. قلت لها لماذا كفرشوسي؟ قالت لي لا علاقة لك، تعال.
هو كمان أحد
ومضيت
أحياء دمشق القديمة أستاذ خيري؟
كفرشوسي لا طبعا ليست من أحياء دمشق، بل هي قرية قريبة من قنوات، والقنوات هو آخر حي في دمشق.
نعم.
مضيت معها وأخذنا نغني على الروزنة ومروزنا وكذا، ماشينا إلى أن وصلنا إلى بساتين كفرشوسي. وحين اقتربنا من الباب وجدنا إلى جانب الباب هنالك مثل باب صغير جدا، دفعته فتاة فانفتح، ثم أخذت تسكب فيه الباذنجان والكوسة والبندورة إلى آخره. أنا كنت مدهوشا، لماذا مشت كل هذه المسافات هذه الفتاة المسماة بأمية؟ ولكنها اقتربت وصبحت على السيدة التي كانت فتحت الباب، ردت الأخرى بالسلام وأغفلت الباب، تركت الخضارة كلها على المدخل. فيما بعد أحسبها وأفكر فيها، هذه العادة المنتشرة في سوريا في ذلك الحين أن يقوم الفلاح بوضع باكورة إنتاجه للآخرين، أن خذوا هذه الخضار مجانا، ليس لأحد عليكم فيها مطلب. وأخذت تملأ في السك، السك يعني الكيس الكبير، تملأ فيه بالخضرة هي كلها. قلت لها لن تدفعي؟ قالت ولمن ندفع؟ ألم ترى الفتاة وقد دخلت؟ كان شيئا غريبا اكتشافي في وجه جديد لم نعرفه في سوريا ولم نعرفه في الحكايات أصلا، وهو بواكير الخضار التي توضع أمام الناس ليأخذها من يشاء. في ذلك اليوم شاءت لنا أمية أن نأكل من الخضار الطازجة المجانية.
أستاذ خيري الذهبي، اسمح لي أن نتوقف استراحة يعني غنائية، ولكن أنا سأيضا أتكل على ذاكرتك وعلى اختيارك لأغنية بما أنك تتحدث عن دمشق. فما الذي من الأغنيات اللي بيعيدك بذاكرة قوية اليوم إلى دمشق عندما تسمعها الأغنية؟
لا أعتقد أن لديك هذه الأغنية. في أغنية كان اسمها الروزنة، الروزنة كل الهنا فيها.
نعم، هذه كمان من الأغنيات التراثية، سنستمع إليها أكيد بصوت من الأصوات اللي بيغنوا التراث، لما لا. أستاذ خيري الذهبي، نتابع بعد دقائق قليلة.
عروزانا عروزانا كل الهنا فيها، شو
الجزء الثاني من حوارنا مع الروائي والمؤرخ وأيضا الكاتب المعروف خير الذهبي، تحدثنا عن الرواية الجديدة باختصار الجنة المفقودة من القنوات إلى كفر سوسة. أين هي هذه الرواية؟ يعني هي جدا حديثة، تأتي بعد الرواية الأخيرة أيضا وعدد من الروايات اللي كتبتن من 2011 إلى اليوم، أي من تقريبا ما حصل في سوريا وانطلاق الحراك والمطالبة بالديمقراطية والحرية. وتحدثت أيضا وأيضا عن سوريا، عن دمشق تحديدا، عشت لأكتب عن دمشق وهي جمهورية التوأم، وكانت صداقة عميقة بينكما في الماضي. كيف أصبحت اليوم أستاذ خيري هذه الصداقة؟
هذه صداقة لن تموت. دمشق كانت حبي الأول وهمي الأول وصداقتي الأولى في تاريخي الشخصي. ربما رأيت منها المواجع وربما رأيت منها الهموم، لكنها تظل المكان الأساس الذي دخل في ذاكرتي كمدينة أولى وهم أول. أنا عشت في مدن كثيرة، منها القاهرة ومنها الحسكة فيما بعد ومنها مدن غربية كثيرة، لكني دمشق هي الهم الأساسي. وربما لا تعرفين أن سوريا كلها، بل منطقة بلاد الشام كاملة، لم تستطع يوما أن تشكل دولة على الإطلاق.
وهنا استاذ خيري اسمح لي يعني نعالج هذه النقطة، لأنك تعتبر بأن التاريخ خصوصا فيما يتعلق بسوريا، تعيش في بلد تاريخي ولكن في بلد لم يحقق جغرافيته السياسية يوما، فهل هذا ما تقصده؟
هو هذا جزء من الأفكار التي تعز في دماغي. أنا أعرف أن كثيرا من الدول قد نجت وصنعت دولة وكان شعبا لم يعرف التاريخ، لم يعرف سابقة لها في بناء الدولة، ولكنها بنت. إلا سوريا، سوريا الكبرى طبعا، لم تستطع أبدا أن تشكل دولة. أنت تعرفين لبنان لم تستطع أن تشكل دولة، والدولة كانت فيها دائما ضعيفة. سوريا محظوظة بالسوء، لم تستطع تشكيل دولة أبدا ولم تصنع دولة على الإطلاق. ربما شكلت فيها المدن دويلات، لكنها لم تستطع تشكل دولة على الإطلاق.
نعم، إذن الواقع اليوم أصعب وأصعب. كيف يمكن لهذا الوطن أن يعيش اليوم، خصوصا دمشق أقدم المدن العربية التي لا تزال حاضرة؟ كيف تقيم الواقع اليوم؟
ما بعرف، يعني أنت عم تسأليني سؤال يحار فيه المفكرون كلهم. نعم. يعني ليست هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها دمشق بالحكم القاسي والظالم، فالتاريخ حافل بهذا التاريخ.
خلينا نتحدث أستاذ خيري ذهبي عن المثقفين. يعني حضرتك عندما عدت من القاهرة وكان لك هذه العلاقة وأيضا هذا التآخي مع كاتبين كبيرين كنجيب محفوظ وطه حسين وآخرين أيضا في مصر، عدت وساهمت في هالحركة الثقافية الثرية في سوريا، وأغنيتم يمكن مجموعة كبيرة من الكتاب هذه المكتبة بإنتاجاتها بحواراتها بنقاشاتها، وأسستم لحراك ثقافي. اليوم في حركة ثقافية موازية ما بين الداخل وما بين الخارج، لأنه بالخارج صار في نتاج حرب، فينا نوصفه بهالطريقة؟
ممكن توصيفه بهالطريقة، لكنه ليس هو الوحيد. في سوريا الآن هنالك نزعات من الحنين، نزعات شديدة من الحنين، هو الشوق إلى الماضي بأكثر مما يحنون إلى المدينة والحجر والشوارع والسواقي، فهم يحنون إلى التاريخ. أنا من الناس الذين يحنون إلى التاريخ، التاريخ الذي لم نشهد له فرحا، لم نشهد فيه مجدا، لم نشهد فيه عزة، لكني أصر على أن أبعث التاريخ. حين أتكلم عن القنوات وأتكلم عن الكفر السوسي وأتكلم عن دمشق، بأحيائها الشديدة القديمة والجديدة، فإنما أحاول أن أبعث فيهم في الناس المجد والإحساس بأن المستقبل لهم وليس للظلمة.
طب أنا دعني بالختام أستاذ خيري أن أتحدث عن الأطفال. حضرتك حاصل على جائزة أدب الأطفال الأولى بالسبعينيات، ماذا سيقرأ هؤلاء الأطفال وحضرتك تتحدث عن التاريخ في مستقبل تاريخهم؟ كيف سيقرؤون خصوصا وأن الكثير مما كتب ربما غير صحيح؟
أنا أعتقد أن المطلوب هو كتابة الصحيح، وأنا أفعل أن أكتب عن الصحيح. أنا أكتب عن تجربتي الشخصية ومعيشتي الشخصية وهمومي الشخصية، وأبحث عن كل جميل في تاريخ سوريا. أصلا تعرف أنت سوريا، كلمة سوريا بحد ذاتها هي ليست عربية. أعتقد أن سوريا ستعود إلى المجد مرة ثانية، وستعود إلى رفع راية العزة مرة ثانية، وستعود إلى الأشواق مرة ثانية، وستعود إلى التوجه الطيب في سوريا كاملة، سوريا الكبرى. ربما يأتي، ربما نعيش حتى نرى هذا الشيء، وربما لا نعيش، ولكننا سنظل نحلم بقيامة سوريا الجديدة.
وعلى رسالة الأمل التي تحدث عنها الروائي خيري الذهبي سنختم لقاءنا اليوم. الجنة المفقودة من القنوات إلى كفر سوسة تحدثنا عنها سريعا، للأسف الوقت لا يسمح لنا بالأكثر. نشكر الروائي خيري الذهبي الذي أطل علينا اليوم من مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا أستاذ خيري.
شكرا لك، شكرا لك للمحطة.
هذه دمشق وهذه الكأس والروح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحت جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأجراس أرواح. للياسمين حقول في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، كيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ تقاذفتني بحار لا ضفاف لها، وطاردتني شياطين وأشباح.